أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 15 من لقاءات شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وما زال الكلام عن تفصيل الأسباب التي يرد بها الحديث للطعن في الراوي. قال: والقسم الثاني، يعني من الأسباب العشرة التي نرد بها حديث الراوي، والقسم الثاني من أقسام المردود، أقسام المردود من الإيه؟ مردود بسبب الطعن، بسبب الطعن في الراوي، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، وهو المتروك. الأول كان بسبب كذب الراوي، فقد تأكد لدينا أنه كذاب، تأكد لدينا أنه إيه؟ كذب، وضع الحديث وافتراه على النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا فهو متهم بالكذب، يعني مثلا روى كلاما فلم يثبت عندنا أنه هو الذي كذبه، وكذا لم يثبت عندنا أن غيره قاله، فهو الآن الوحيد الذي قال هذا الكلام، فهو عندنا متهم بالكذب إلى أن إيه؟ إلى أن يظهر خلاف ذلك. قال: وهو المتروك. من يا ترى المتروك؟ اللي هو الراوي الذي اتهم بالكذب، ولا الحديث الذي رواه ولا يعرف من غيره أو عن غيره؟ الاثنين. فالراوي متروك والمروي متروك، تمام؟ ولذلك العلماء أحيانا يقولون حديث متروك، وأحيانا يقولون فلان متروك الحديث، يعني إذا وجد له حديث نترك حديثه ولا نروي. قال: والثالث المنكر. والثالث المنكر. الثالث، الثالث كان ما رواه فاحش الغلط، الذي يرويه راوي وهو إيه؟ فاحش الغلط. وقلنا وقتها فاحش الغلط يعني الذي يخطئ أخطاء كثيرة، فاحش الغلط يعني أغلاطه كثير. قال: على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. عندنا العلماء في مسألة تفسير الحديث المنكر على رأيين، منهم من يقول كل من يخطئ في حديثه خطأ كثيرا فحديثه منكر، وهو منكر الحديث، تمام؟ ماشي. وفي بعضهم يقول لا، هذا إذا خالف الثقات، هذا إذا إيه؟ خالف الثقات، يعني هو راوي ضعيف في مقابلة الثقات، وده احنا رأي قلناها قبل كده، فقلنا المنكر أن يخالف الضعيف الثقة، يخالف الضعيف الثقة. هنا بيقول لا، إني النكارة ممكن تقع لمجرد أنه هو نفسه ها كثير الخطأ، فاحش الغلط، تمام؟ يبقى احنا كده عندنا نكارة بسبب مخالفة الثقات تكون من الضعيف، وعندنا نكارة إن الراوي يكون كثير الإيه؟ كثير الخطأ، فاحش الخطأ. طب وإيه الفرق بينهم؟ اللي بيرى المخالفة بيشترط ضعف الراوي، تمام؟ أما هذا ممكن يكون ثقة، راوي ثقة لكن يخطئ كثيرا، فلما نعدله أخطاء كتير خلاص يبقى حديثه منكر، تمام؟ طيب، وهذا كله اسم منكر الإسناد، منكر الإسناد يعني بسبب هذا الراوي. فهذا الراوي رجل من رجال الإسناد، واحد من الرواة في الطريق إلى المتن، فهذا يسمى إيه؟ يسمى منكر الإسناد. لكن عندنا قسم ثاني اسمه منكر المتن، المتن منكر، يعني ربما يظهر لنا من السند أن رواته ثقات، ونيجي نشوف المتن فنلقى المتن فيه نكارة. النكارة في المتن معناها أنه يخالف قواعد الشريعة، إنه هو يخالف أصول الإسلام، إن هو لا يتفق مع الصحيح المنقول من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ قال والثالث اللي هو ما رواه فاحش الغلط المنكر، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة.
الثالث اللي هو تفسير الخطأ في كلامه حتى ولم يكذب على الرسول.
لا لا، ما هو ده تبع الكذب، تبع الكذب. نعم. الثالث اللي هو انت بتقول يعني اللي هو يكذب في كلامه ولو لم ايه ولو لم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ده تبع الكذب. نعم، تبع المتهم بالكذب. ماشي. المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. ما هو عرفه اهو المنكر. وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كسرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. يبقى الثالث والرابع والخامس، الثالث من فحش غلطه، والرابع من كسرت غفلته، والخامس من ظهر فسقه. يبقى دول كده الثلاثة دول حديثه منكر. احنا تعرفنا على فاحش الغلط ان دلوقتي ان هو الايه الذي تكسر اخطاؤه، يعني من ناحية الايه الحفظ، او كسرت غفلته يعني ينسى ويهم كثيرا، او ظهر فسقه. ظهر فسقه يعني ايه؟ يعني عنده معاصي. نعم. فحديثه منكر، نحكم على حديثه بانه هو حديث منكر. قال ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. يعني معناها أنه هو ما قالش والقسم السادس كذا وكذا، لا، ده هو عرفنا إيه هو القسم السادس ده اللي هو الوهم. قال إن اطلع عليه أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. هذا الحديث اطلع العلماء على وهم فيه للراوي، جاء على حديث مرسل يرويه التابعي عن النبي فقال بل هو عن فلان، عن فلان من الصحابة عن رسول الله. فمثلا لو قال عكرمة عن رسول الله أنه قال، وعكرمة ده تابعي، فيجي اللي قبل عكرمة ده اللي هو الراوي المغفل الواهم، فيقوم إيه يتخيل ما لم يحصل، فيقول عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله قال، فيصل ما هو مرسل. قال أو منقطع، يصل المنقطع هنا راوي لم يذكر، فيقوم هو يأتي بهذا الراوي الساقط ويسمي أي راوي يمكن أن يحصل في الإيه في هذا المقام، لأنه هو حافظ مش فاهم، فهو حافظ إسناد تاني فيه أن فلان الطالب بيروي عن فلان شيخه الذي يروي عن فلان اللي هو شيخ شيخه. تمام؟ فكل حديث مفكره كده، فإذا روى الطالب عن شيخ الشيخ وأسقط الشيخ فهو يقول لك يبقى اللي هنا فلان، ويجي إيه مكمل الإسناد يعني بدون بينة. ماشي. قال أو إدخال حديث في حديث، إن هو يحط حديث مكان حديث فيروي هذا الحديث بإسناد غير إسناد، أو يضع لهذا الإسناد متنا غير متنه، وهكذا. فتجد عنده إيه؟ عنده وهم، يعني خلل واضطراب. قال أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، هي دي بقى العلة بقى. احنا قلنا إن العلة تنقسم إلى قسمين، علة ظاهرة وعلة خفية. العلة الظاهرة اللي تتعلق بالعدالة أو تتعلق بالضبط، وهذه يعرفها كل الناس، الطالب والعالم يشترك فيها الجميع. ليه؟ لأني سهل أوي إن أنا أبحث في كتب العلماء فيقولوا فلان ضعيف، فلان مضطرب، فلان كذا متهى، خلاص يبقى أنا عرفتها لوحدي. دي علة إيه؟ ظاهرة. فالحديث أصلا لن يدخل في الأحاديث الصحيحة ولا المقبولة، فعشان كده اسمها علة ظاهرة. طب وعندنا بقى علة خفية. العلة الخفية لا يعرفها إلا جهابذة العلماء، اللي هم العلماء الثقات، اللي هم هيأتي معنا وصفهم الآن، اللي هم لهم اطلاع واسع وتام وهكذا. والعلة الخفية دي بتنقسم لقسمين اثنين. قسم منها يقدح في الإسناد، يقدح في الحديث، وقسم لا يقدح في الحديث. الذي لا يقدح في الحديث مثلا ان يكون الراوي له شيخين والاثنين ثقات، يعني حديثهم الاثنين مقبول، فيروي الحديث بدل ما يرويه من شيخه الاولاني اللي هو فعلا سمعه له، يقوم يرويه عن شيخه الثاني اللي هو ما سمعهوش منه، فهذا ابدل راويا ما كان راوي، ولكن كلاهما ثقة. تمام؟ ففي هذه الحالة هذه علة خفية غير قادحة. خفية لأنه لا يعرفها إلا العلماء فعلا، وغير قادحة لأن الحديث إيه؟ في كل الأحوال صحيح. طب لو فرضنا بقى أن هي علة خفية قادحة زي دي، أن يكون الحديث موصول أو مقطوع يعني مردود فيصله، أو الحديث منقطع فيكمله، أو الحديث مرسل فيصله. تمام؟ يصل هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، أو يدخل حديث في حديث، يدخل بعض المتن ده مع بعض المتن ده ويدمج متنين مع بعض ويرويهم حديثا واحدا، لا شك إن ده إيه؟ نوع من أنواع القدح الخفي. تمام؟ يعني علة خفية لكنها قادحة، بمعنى أنها تضعف الحديث وتضعف الراوي كذلك، فنرد الحديث ونرد الراوي. بنعرفها إزاي؟ قال وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع. كثرة التتبع اللي هو الاستقراء، أنك أنت تبحث في أحاديث هذا الراوي كلها وتقيسها بغيرها من أحاديث الثقات الذين يشاركون إما في هذا الإسناد أو الشيخ أو في هذا المتن، فوتقيس مدى ضبط هذا الراوي إلى أن يظهر لك هو ضابط ولا مش ضابط، هو ثقة ولا مش ثقة. تمام؟ فمسألة التتبع انك انت تجيب احاديث كلها وتفحصها وتدرس. قال وجمع الطرق. ما معنى جمع الطرق؟ معناها انك تجيب كل الاسانيد وتوازنها ببعضها، تعمل لها طريقة دراسة وموازن. وطبعا تتبع وجمع طرق لا شك ان ده يحتاج لساعة اطلاع، محتاج اطلاع واسع ومحتاج فهم ومحتاج خبرة علشان تقدر تعمل الكلام ده. قال فهذا هو المعلل. هو ده الحديث بقى الايه؟ المعلل. لو بيقولوا عليه معلول او يقولوا معل او يقولوا معلل بايه؟ بلامين. قال وهو من اغمض انواع علوم الحديث وادقها. ده من اكثر من أكثر علوم الحديث غموضا وخفاء ودقة وعمقا، فمحتاج لذلك علماء بمواصفات خاصة. قال ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. يبقى إذن هنا يشترط فيه شروط: عنده فهم ثاقب، تمام، بيفهم كويس، عنده حفظ واسع، حافظ كتير عشان يقدر يجمع أكثر عدد من الطرق وأكثر عدد من الأسانيد ويتتبع كل ما ورد عنه وهكذا، ومعرفة تامة بمراتب الرواة، إن هذا الراوي إيه مرتبته في المراتب الإيه؟ في المراتب التي يقبل منها ولا في المراتب التي لا ترد، في مراتب التعديل ولا في مراتب الجرح. طب قريب من الجرح يعني قريب الجرح قريب من التعديل يعني يمكن إن هو يقبل حديثه مثلا في الشواهد في المتابعات مثلا ولا لا؟ ده هو إيه؟ ده هو درجته في الصفر خالص، يعني حديثه يرد على أي حق وهكذا. قال وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ربنا رزقه ملكة قوية إن هو يقدر يفرز الإيه؟ يفرز الأسانيد ويفرز المتون. قال ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن، قل من العلماء هم الذين تخصصوا في الكلام على مسألة الإيه؟ على مسألة الحديث المعلل، كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. ماشي. والبخاري، البخاري تكلم في الأحاديث المعلولة، بس هم بيقولوا كده ليه؟ أصل دول تخصصوا في الكلام على الحديث نفسه على الأسانيد. ربما مثلا عمل البخاري الظاهر لنا ان هو انتقل احاديث التي ليس فيها عله وقدمها لنا، وابحثوا يا جماعه وراي والاناه في الاخر ممتاز تمام. والبخاري مكتوبه ايوه صحيح والبخاري. وقد تقصر عباره المعلل، مش معنى كلامي في البخاري ان هو قدم لنا فقط، لا، وله التاريخ الكبير والتاريخ الصغير وتكلم فيهم على الرجال وبين فيها مسائل العلل بيانا عظيما. وكان الإمام مسلم يقول له يا أستاذ الأساتذ وطبيب الحديث في علله. قال وقد تقصر عبارة المعلل اللي هو مين؟ اللي هو البخاري أو يعقوب بن أبي شيبة وعلي بن المديني، يعني الذي يقوم بتعليل الحديث. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، يعني العبارة بتاعته ما تسعفهوش إن هو يقول لنا إيه هي هنا العلة، يقول أحس بعلة في هذا الحديث وهذا الحديث معلول. طيب ما هي حجتك؟ ما هو دليلك؟ فممكن عبارته تقصر، ما يقدرش يفصح لك، لأنه هو عنده إحساس من كثرة إمساسه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن كثرة درايته بهذا الحديث، عنده توجس، عنده خطاب داخلي تمام. قال كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، عامل شكل الراجل اللي احنا قلنا بيستقى منك الفلوس في البنك ويعد بسرعة كده ويجي جاي عند ورقة وإيه ويرميها وهكذا، يعد بسرعة بسرعة ويجي عند ورقة ويرميها ويقول لك في الآخر الورق ده مضروب تمام. طيب الورق ده مضروب تقول له ليه؟ يقول لك هو كده وخلاص. طب ليه؟ يقول لك ايوه مضروب، هو مضروب، وديه لاي حد كده وهو هيقول لك مضروب، فتاخده تروح لواحد ويقول لك مضروب، والشباك الثاني يقول لك مضروب، خلاص هو مضروب. لكن هو ليه مضروب؟ هقول لك عشان مش ورق اصلي. طب ليه؟ ايه السبب؟ وضحها لي افهمها انا. يقول لك لو انت كنت زينا كنت عرفت تمام. يبقى هو ممكن عبارته ها تقصر عن ان هو يعرف لك كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، يقول لك فين الصحيح وفين المغشوش، فين السليم وفين المزيف تمام. ايوه نعم شغل. المخالفه والادراج. قال ثم المخالفة وهو القسم السابع، هو القسم السابع من أسباب الطعن في الإيه؟ في الرواة. قال إن كانت واقعة بسبب تغير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. إن حصل إيه؟ حصل مخالفة بإيه؟ بإدراج في الإسناد. إدراج يعني شيء ما كانش موجود فأنا جبته ووضعته في سياق أو في إسناد هو ليس منه تمام. وكلمة مدرج يعني زيادة، مدخل، مدمج، دمجت حاجة، زودت حاجة، أدخلت حاجة، ها؟ فأدخلت شيئا غريبا على ما هو أصلا منسجم، ما هو سياقه صحيح، وانت دخلت زيادة إيه عليه، يبقى حصل تغيير. التغيير ده اسمه مدرج، إن كان في الإسناد يبقى إدراج في الإسناد يعني زيادة في الإسناد، وإن كان في المتن فهو إيه؟ فهو إدراج في الإيه؟ في المتن. نعم. قال وهو أقسام، ده المدرج ينقسم إلى مدرج الإسناد ومدرج المتن، ومدرج الإسناد ينقسم أيضا إلى أقسام. قال الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، وليكن مثلا عندنا أربع أسانيد، تمام؟ إسناد أول وإسناد ثاني وإسناد ثالث وإسناد رابع، عن أحمد ومحمد ومحمود ومصطفى، ويجي طالب يسمع منهم اسمه علي، ماشي؟ قال فيرويه عنهم راو اللي هو مين؟ علي، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد، فيقول إيه؟ حدثني أحمد ومحمد ومصطفى ومحمود عن، ويجي جايب شيخ واحد فيهم ومكمل لغاية النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى جمع الأربعة وذكر إسناد واحد فيهم وليكن الأخير عن أحمد ومحمد ومصطفى ومحمود عن، ويجيب شيخ محمود وشيخ شيخ وهكذا إلى أن يصل الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طب هو عمل إيه في الثلاث أسانيد الباقية؟ ما جابهاش. طب عمل إيه في الرواه الثلاثة اللي هم مشايخه؟ ضمهم على الشيخ الرابع، تمام؟ ولا يبين الاختلاف، تمام؟ وتحدثني فلان وفلان 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 عن فلان الأن، ويجي مكمل للنبي عليه الصلاة والسلام، فده لا شك إنه إيه؟ إن ده إدراج، تمام؟ قال والثاني إدراج ليه؟ لأنه زاد المشايخ الثلاثة على الشيخ الأول أو الرابع في إسناد هذا الشيخ الرابع، تمام؟ وكل واحد له إسناد فيه، المفروض يذكر إسناد ده لغاية النبي، إسناد ده لغاية النبي، إسناد ده لغاية النبي، وده إسناده لغاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجميع، تمام؟ قال والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر، فهو عنده لهذا الحديث إسنادان، الإسناد الأول فيه الحديث كله إلا لفظة جملة، طيب والإسناد الثاني فيه الحديث كاملة، فهو مش عايز يجيب الإسناد ده لعله والله أعلم في حاجة مثلا، تمام؟ أو هو ليس بأقوى من الإسناد اللي هيذكره فيذكر أقوى الإسنادين، ولأنه ناقص شوية فيوم يكمله من فين؟ من الإسناد الآخر، يبقى ده اسمه برضك إيه؟ إدراج. قال والثاني القسم الثاني من المدرج في الإسناد أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، يبقى هو أدخل الإسناد الثاني على الإسناد الأول، فهذا اسمه إدراج. قال ومنه يعني من هذا الإدراج الثاني أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة، يعني مرة الشيخ في المجلس ذكر نص الحديث، تمام؟ وفي مرة تانية ذكر النص التاني، صاحبنا كان حاضر المجلس الأول فسمع الإسناد ونصف المتن، والمرة اللي بعدها ما حضرش فذكر له طالب أن الشيخ ذكر بقية هذا المتن، فقال له طب سمعه لي، فسمعه له، فصار هذا الطالب بعد هذا مش يحكي نص المتن اللي هو سمعه والنص الثاني يحكيه عن الطالب ويبقى فيه بينه وبين الشيخ وسطه، لا يروي الكل عن الشيخ، يبقى هو عمله هنا ألغى الطالب ودخل المتن نص المتن الثاني على الإسناد الأول رغم أنه هو عنده بإسناد آخر فيه وسطه، تمام؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه إدراج، ماشي؟ لأنه هو هنا حذف الوسط. الثالث من أقسام المدرج في الإسناد أن يكون عند الراوي متنان مختلفان، عنده حديث وعنده حديث تاني بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، يقول ايه؟ يقول حدثني شيخي فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ما سوق إسناده قال كذا وأن رسول الله قال كذا، فهنا ذكر إسناد واحد وإيه وجاب المتنين وجاب الإيه المتنين. فيبقى هو هنا عمل إيه ها؟ يبقى هو هنا الدرجة المتن الثاني على الإسناد الأول وألغى الإسناد الثاني، يبقى ده اسمه إيه مدرج برضك في السنة. قال أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، فيجيب الحديث الأول مع نفس الإسناد الخاص به اللي هو الإسناد الأول، إسناد مع حديث، بعدين يشوف هو الحديث الثاني ده في زيادة على الحديث الأول، يجي واخدته وحطته على الإيه على الأولين. قال لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، يعني ياخد الطرف اللي فيه ويحطه على الإيه، كان النبي يكون مثلا ذكر حديث آية المنافق ثلاث وذكر آية المنافق أربع، تمام، أو أربع من كن فيه كان منافقا خالص، فهو يجيب الحديث الأولان اللي هو ثلاثة من كن فيه، تمام، ويجي إيه ذكر إيه يذكر الثلاثة ويجي مزود وإذا عاهد وإذا خاصم فجر تبقى ربعة وخلاص. يبقى هنا عمل إيه، هنا زاد خصلة من الحديث الثاني على الحديث الأول في الإسناد الأول، تمام. الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض، يعني تحصل مشكلة أو حاجة فيقول له كلاما من قبل نفسه، يعني يتكلم بكلام عادي يتصل بي أنا كشخص ملوش دعوة بحديث النبي، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، تمام. ودي شكل اللي احنا قلنا عليها ايه، الرجل العابد الزاهد لما دخل عليه وقد ساق الاسناد الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى الشيخ اللي ساق الاسناد رأى ان ده دخل من الايه من الباب، فبصله كده فلقى وشه جميل وحلو، فعرف ان ده بسبب ايه، بسبب ان هو قائم في الليل عابد طوال الليل وهو ساجد وقائم يتهجد لله، فقال من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فبعض الطلبة كتب هذا حديثا وبعدين ذكر كلام النبي فأم كتبوا إياه، فبقوا الاثنين إيه، يبقى الاثنين كده أدرج فيه كلام ليس من إيه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذه أقسام مدرج الإسناد، أقسام إيه؟ مدرج الإسناد، لأن كل ده لسه ما تعرضش الكلام النبي نفسه ولا دخل حاجة جواه، كل ده بيتكلم على الإيه؟ على الإسناد. قال وأما مدرج المتن، احنا قلنا أن في عندنا مدرج في السنة ومدرج في الإيه؟ في المتن، ذكرنا أربع أنواع للإدراج في السنة، والمدرج في المتن هو عبارة عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو حديث، حديث هيزود فين؟ إما يزود في أوله، يا إما يزود في نصه، يا إما يزود في آخره، وكده كام حالة؟ ثلاث حالات. قال فهو أن يقع، يعني الإدراج أو الزيادة في المتن كلام ليس منه، كلام ليس إيه؟ ليس منه، بس طبعا ليس منه بدون بينة، يعني الراوي يذكر كلام النبي ويدخل حتة زيادة كده وما يقولش قلت أو ذكرت أنا أو يقول قال فلان، لا ما يجيبهاش، إنما يذكرها كده، تمام. ولأجل هذا هو مرفوض، لأن ممكن يختلط على اللي بيسمع إن ده كلام مين، إن ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا الكلام ده بيحصل سهو من الرواة مش عمدا طبعا، أو ممكن يحصل منهم لأجل هدف، بس نقول له مع الهدف ده حاول ان انت تبين الكلام اللي انت بتقوله حتى لا يختلط الكلام على من بعدك، بس عشان هم كانوا بيبينوا الكلام ده للي موجودين ايامهم كانوا بيفهموا، اللي موجود ايامه كان بيفهم الزيادة فيه، تمام. وده هنوضحه دلوقتي. يبقى احنا عندنا هنا اذا وقع في المتن كلام ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبين الراوي ذلك حتى اوهم ذلك ها انه كله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة اسمه ايه مدرج. قال فتارة يكون في اوله وتارة في اثنائه وتارة في اخره، يبقى ممكن يقع في أول الإسناد. زي إيه؟ زي الحديث بتاع سيدنا أبو هريرة بيقول إيه؟ أسبغ الوضوء. ده كلام سيدنا أبو هريرة، يعني بيعظنا، يعني كان بيدعو بيأمر بالمعروف، فبيقول للناس إيه؟ أسبغ الوضوء. وبعدين قال إيه؟ ويل للأعقاب من النار. في رواية تانية قال أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فبعض الناس اللي سمع الكلام الأولاني جاب أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار وقالها كلها على إنها من كلام الرسول. فهنا يبقى أسبغ الوضوء ده مدرج من كلام، زيادة من كلام أبو هريرة، دخلت على أول الحديث، يعني سبقت الحديث. ده الكلام ده فين؟ في أوله، وتارة في أثنائه. وده زي حديث الزهري لما بيروي عن عائشة رضي الله عنها حديث غار حراء، فبيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي يتحنس في غراء في حراء الليالي ذوات العدد. ده الكلام، ده الحديث بتاع عائشة. فجاء الزهري هو بيروي للناس اللي حواليه خاف يفهموا كلمة يتحنس ديت إنها معناها مثلا يرتكب الإثم، لأن يتحنس معنى الحنس، ها، وكانوا يصرون على الحنس العظيم، يعني على الإثم العظيم اللي هو الشرك، في حد يفكر غلط ولا حاجة. فكلمة يتحنس يعني يبتعد عن الإثم. طب كان بيبتعد عن الإثم يعني يتعبد. فهو قال وكان النبي يتحنس وهو التعبد في الغار الليالي ذوات العدد. كلمة وهو التعبد دي زيادة، من اللي زادها؟ الزهري. طب هو قال وأفسر لكم التحنس مثلا؟ لا، ده هو جاب الكلام كده على طول. طب اللي روى قال قال الزهري كذا؟ لا، إنما ساق الكلام، فأوهمنا أن هذا من كلام الراوي الذي فوقه وهي عائشة. تمام؟ ده في أثناء السمت، في أثناء المت. قال وتارة في آخره، إن يكون فين؟ إن يكون في آخر الإيه؟ في آخر المت. تمام؟ اللي هو زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي، من أول الحديث هو ده كلام النبي، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. بس خلص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو هريرة بيرشدنا الحاجة جميل، قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الله، شفت كده؟ من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ده كلام مين؟ بس جه وراء الحديث لدرجة أن بعض الناس النهاردة بيذكر أن كل ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. النوع ده من الإدراج ممكن تحصل فيه مشاكل كبيرة جدا. تمام؟ لدرجة أن بعض الناس يسمع الكلام فممكن يكذب الكلام كله ويقول ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إزاي؟ هنشوف دلوقتي. قال وهو الأكثر، اللي هو في آخر الإيه؟ في الآخر، هو ده اللي بيبقى أكثر الإدراج، بيكون في النهاية، نهاية الحديث. قال لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل. يعني في الغالب اللي بيتكلم بعد نهاية الحديث كتعقيب على الحديث أو استفادة من الحديث أو كده، فده بيبقى في الآخر. قال فهذا هو مدرج المتن. المدرج في الإيه؟ في المتن، بيحصل في الأول وفي النص وفي الآخر. قال ويدرك الإدراج، يعني يعرف إمتى نعرف إن ده مدرج يا شيخ أحمد وإن ده زيادة؟ قال بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، زي ما قلنا دلوقتي إن هو الأسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله يقول. يبقى فيه هنا إيه؟ فصل أهو، فعرفني إن الحديث الأولاني أيضا مفصول، وإن النبي ما قالش أسبغ الوضوء ويل للأعقاب، إنما قال إيه؟ ويل للأعقاب بس. والكلام التالي ده كلام أبو هريرة. قال أو بالتوصيص على ذلك من الراوي، إن الراوي يجي في مرة تانية يقول فقلت، ها، يعني يذكر إن الكلام ده كلامه هو. قال أو من بعض الأئمة المطلعين، يجي مثلا مالك يقول لك هذا كلام الزهري أو هذا كلام نافع أو هذا كلام ابن عمر، فواحد من العلماء يقول لك لا ده ده كلام فلان، الحتة الأخرانية دي بتاعت فلان مش كلام النبي. قال أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ليه؟ ما تيجي تقيسها كده، لا هي موافقة للعقل ولا موافقة للواقع. زي مثلا حديث يروى عن مذكور في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للعبد المملوك اجران، للعبد المملوك اجران، ان هو احسن خدمته لسيده واحسن خدمه ربنا، يبقى هو كده له ايه، له اجرين اتنين. وبعدين قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. النبي يقول كده. طب فين امه علشان يبرها؟ طيب هو النبي يتمنى الرق، تمام، يبقى الكلام ده كلام مين؟ ده كلام ابو هريره. فالعلماء بينوا، ممكن واحد يقف قدام الحديث ده حديث ده مكذوب، وكل حديث صحيح، فقول لا كذب. طب كذب ليه؟ تقول لك لان النبي عمره ما يعمل كده. طب وفين ام النبي اصلا وهو مش فاهم ان ده مدرج في الحديث؟ فشفت مضار الادراج ممكن تصل الى ايه. قال وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين او اكثر ولله الحمد. الخطيب كما قلنا ان الخطيب البغدادي حلقة من حلقات هذا العلم الكبير، بل هو قاعدة من قواعده الأصيلة، ألف في كل فن من الفنون كتاب. وشيخ الإسلام ابن حجر خد أكثر كتبه ونقحها وهذبها ورتبها وزاد عليها وقدمها شهية هنية لمن أراد. فكذلك صنع الخطيب كتاب في المدرج، وجاء الحافظ ابن حجر لخصه وزاد عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، معناها أنه ضاعف عدد الأحاديث التي أوردها، يجي مرتين أو زيادة. وكتاب الحافظ ابن حجر اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل. مدرج يعني قلنا يعني زيادة. طيب وهو موصول بكلام النبي دون بيان، فقال ايه الحافظ وفصله، قال لك لا ده ده من كلام مين وده من كلام ايه، من كلام مين. تمام. فهذا هو الحديث المنكر والمدرج والايه والذي وقعت فيه المخالفة والمعل. وان شاء الله نتكلم في المرة القادمة عن المقلوب. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.